من الطاهرين المعصومين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أننا عادة إنما نحتاج إلى ما يحكي عن السنة، وأما نفس السنة فهي غير مستطاعة بالنسبة لنا، حينئذ لا بد، لأن الخبر حاكٍ عن السنة، الإجماع حاكٍ عنها، والسنة لا بد أن يقع بحثنا في أربعة عناوين. العنوان الأول طبعا الإجماع والسيرة، المصنف راح يجعل لهما أبوابا مستقلة عن بحث السنة، وهناك سيتضح كيف يكون الإجماع والسيرة دليلا في مقام الاستنباط. هناك أربعة عناوين لا بد أن نبحثها. الأول يرتبط بفعل المعصوم وما يدل عليه فعله، الثاني ما يدل عليه تقريره وإمضاؤه، الثالث الخبر المتواتر، والرابع الخبر خبر الواحد. هذه العناوين الأربعة التي ينبغي أن يقع فيها الكلام. العنوان الأول فعل المعصوم عليه السلام. أما قول المعصوم فقد بحثناه سابقا عندما تحدثنا في مباحث الألفاظ، تحدثنا عن دلالات فعل المعصوم، الأمر ماذا يدل إذا صدر منه عليه السلام، النهي ماذا يدل، عدم القيد عموما، هناك أداة شرط تدل على شيء أو لا تدل، هذه الأمور بحثناها في مباحث الدليل اللفظي في الجزء الأول. أما الفعل والتقرير لم نبحثهما. الفعل المقصود به ما يرتبط بمقام العمل، ما يرتبط بمقام عمل المعصوم عليه السلام، يعني يشمل الفعل ويشمل الترك، ترك المعصوم عليه السلام. بلحاظ الفعل هناك مجموعة دلالات لا بد أن نبحثها. تارة نتحدث عن الفعل مجردا عن أي قرينة، وتارة نتحدث عن الفعل مع القرينة. إذا كان هناك تجرد عن القرينة، لا توجد قرينة، هناك مقدار هو قدر متيقن لدلالة الفعل. إذا فعل المعصوم عليه السلام شيئا، فعل شيئا، هناك قدر متيقن يدل عليه فعله، وهو أن ذلك الشيء مباح ليس بحرام، كما أنه لو ترك شيء هناك قدر متيقن لتركه، فإن تركه يدل على الأقل، يدل على أن ذاك المتروك ليس بواجب. هاتان الدلالتان تستندان إلى مقام العصمة، لأن المعصوم عليه السلام لا يفعل الحرام، يستحيل عقلا في شأنه أن يفعل الحرام، ويستحيل عقلا في شأنه أن يترك الواجب، وبالتالي عليه السلام قدر متيقن لفعله أنه يدل على الإباحة، وقدر متيقن لتركه أنه يدل على عدم الوجوب. هذا كله بلحاظ عدم القرينة. أما لو كانت هناك قرينة مصاحبة لفعله، جاء بفعل معين في مقام العبادة والتعبد، صلى عندما رأى الهلال، والصلاة في مقام عبادة وتعبد، هذا يدل على أن فعله الذي جاء به على وجه العبادة، والعبادة لا تكون إلا مستحبة أو واجبة. حينئذ بحسب القرينة قد نفهم الوجوب وقد نفهم الاستحباب، المهم هي إما واجبة وإما مستحبة. هناك روايات كثيرة تتحدث عن فعل المعصوم عليه السلام لشيء في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الصوم، فعل شيئا في باب العبادة، في باب عبادة من العبادات، كونه في مقام العبادة هذا يدل على وجود وجه عبادي في العمل، يعني يدل على كون ما أتى به مو بس مباح، لا، مع هذه القرينة مو قلنا الفعل على الأقل يدل على الإباحة وعدم الحرمة، لا، مع وجود هذه القرينة نترقى نقول أن فعله عليه السلام مع هذه القرينة يدل على الاستحباب أو الوجوب، يدل على أحدهما. أيهما القرينة تحدد؟ أيهما؟ إذا كان في مقام بيان حكم من الأحكام هذا أيضا يدل على ذاك الحكم، ما دام هو في مقام بيان إذن نتبع بيانه ونتبع قرينته. إذن مع القرينة المتبع هو القرينة، هذا مع القرينة. والفقهاء استدلوا بهذه المقامات، مقام كونه في مقام بيان حكم من الأحكام، في مقام بيان عبادة، في مقام التعبد. المصنف يقول كم من المواقف استدل والأفعال استدل بها فقهاؤنا من لإثبات الاستحباب أو لإثبات الوجوب. يقول المصنف إذن مع القرينة المعينة نتبع القرينة عليه السلام، مع عدم القرينة الفعل والترك هناك قدر متيقن له، وهذا المقدار لا كلام ولا نقاش فيه. الكلام في موضعين، الموضع الأول مع عدم القرينة هل هناك شيء زائد على القدر المتيقن لولا، هل هناك أو لا يوجد؟ لو فعل شيء هل أن فعله هذا يدل على أزيد من الإباحة لو ما يدل؟ لا يدل على أزيد من الإباحة. جلس جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة في أثناء الصلاة هل فقط هي مباحة لو نقول باستحبابها، لو نقول بوجوبها، لو لا نقول بشيء من ذلك كله؟ هذا هو الموضع الأول الذي وقع محلا للخلاف. المصنف أثار ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال وهناك قول رابع. القول الأول الوجوب، ما يفعله المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ما يفعله الإمام عليه السلام، ما يفعله النبي أو الزهراء أو الأئمة صلوات الله عليهم جميعا، هذا عند العامة ما يفعله النبي. ما يفعله المعصوم مجرد فعله يدل على الوجوب، وهذا ما ذهب إليه المعتزلة ونسب إلى غيرهم. كثير من المعتزلة ذهبوا إلى دلالة فعله على وجوبه علينا، ما يفعله هو يعني واجب علينا. القول الثاني أن هذا يدل على الاستحباب، إذا فعل المعصوم فعلا فمباشرة افتي أنت باستحبابه علينا، هذا ما ذهب إليه صاحب القوانين والأصول والفصول الميرزا القمي والشيخ اليسفهاني رضوان الله تعالى عليه. هذا القول الثاني، ونسب إلى 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 بعض إلى إلى الشافعي إلى 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 الشافعي. القول الثالث الإباحة، الإباحة إذا فعل شيئا لا نستفيد إلا الإباحة، هذا هو القول الثالث. هذا القول نسب لمالك واختاره المصنف رحمة الله تعالى. القول الرابع التوقف، أننا نتوقف ولا نفتي لا وجوب لا استحباب، بل حتى الإباحة لا نفتيها، حتى الإباحة لا نقول بها، هذا هو القول الرابع. الإصفهاني
يقول بوجوب يعني؟
الإصفهاني يقول بالاستحباب. الإصفهاني صاحب الفصول اللي هو أخو المحقق محمد تقي الإصفهاني، صاحب هداية المسترشدين، صاحب التعليق على المعالم. هذه هي الأقوال الأربعة. المصنف يقول الصحيح هو القول بالإباحة، نقول بالإباحة. كيف نقول بالإباحة؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على دلالة الفعل لا على الوجوب ولا يعني فعل المعصوم، لا يوجد دليل على أن المعصوم إذا فعل شيئا فإن فعله يدل على وجوبه علينا أو استحبابه علينا، لا يوجد. هذه الدلالة دلالة فعل المعصوم على وجوب الفعل في حقنا أو على استحبابه في حقنا تحتاج إلى دليل، هذه الدلالة تحتاج إلى مستند ولا مستند لذلك. خب كيف ذهب القول الأول والثاني إلى ذلك؟ عندهم أدلة، والأدلة هي التالية. الأدلة عندهم هي دليل قرآني. الآية التي يمكن أن يستدل بها، استدلوا بأكثر من آية، الآية المهمة آية التأسي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة ذلك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ايش راح نشكل؟ نشكل هذه المعادلة، من له في رسول الله أسوة حسنة فإنه يرجو الله واليوم الآخر. إذا نعكس ناخذ عكس النقيض مالتها، ايش راح نسوي؟ من لم يكن له في رسول الله أسوة حسنة فهو لا يرجو الله ولا اليوم الآخر. إذا من لم يتخذ أسوة حسنة برسول الله فهو لا يرجو لا للباري عز وجل ولا يرجو يوم القيامة. وهذا اللسان الشديد يدل على وجوب اتخاذ رسول الله أسوة حسنة، هذا أولا. إذن يجب علينا اتخاذ رسول الله أسوة حسنة بمنطوق هذه الآية الكريمة، بدلالة هذه الآية الكريمة. كيف نتخذ الرسول أسوة؟ كيف نتخذه؟ نتخذه أسوة بأن ننظر إلى كل فعل أتى به صلى الله عليه وآله وسلم، أتى به بأي نحو كان، سواء أتى به بنحو الوجوب أو الاستحباب، أيا كان الوجه الذي أتى به رسول الله ذاك الفعل، أيا كان الوجه، فإنه يجب علينا أن نأتي بهذا معنى التأسي. انظر إلى ما فعل رسول الله وجئ بفعله وأتي بفعله، تأس به، يعني عليك أن تفعل كل ما فعله رسول الله، كل ما فعله رسول الله ولو فعله بنحو الاستحباب أنت يجب عليك أن تأتي به. هذا معنى التأسي. التأسي واجب بدلالة الآية الكريمة، ومعنى التأسي الإتيان بكل ما فعله حتى لو كان مستحبا، حتى لو كان مستحبا فالتأسي واجب، فالتأسي به واجب، يعني أنا يجب علي الإتيان به. هذا هو دليل الوجوب. دليل القائل بالاستحباب أيضا الإسناد إلى هذه الآية الكريمة. دليل القائل بالاستحباب يسند إلى نفس الدليل، لكن يقول إذا ما تقبلون دلالة الآية على الوجوب لبعض القرائن لا أقل الاستحباب، التأسي مستحب لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا ما تقبلون تقولون نعم هذه الآية ابتداء تدل على الوجوب ولكن لقرائن معينة لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب، فإنه لو كان كل ما يأتي به رسول الله ولو مستحبا فإنه يجب في حقنا، هذا يلزم منه عدم القدرة. رسول الله كان يأتي بمستحبات كثيرة وكان يفعل بعض المباحات، حينئذ هذا كله واجب علينا، هذا مشكلة، هذا غير مقدور بالنسبة لنا. وبالتالي التأسي عن الاستحباب، التأسي عن الاستحباب. فلو قلنا بالاستحباب تنزلنا عن الوجوب، وقلنا بالاستحباب التأسي، إذن راح يصير كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحب. نعم نستثني من ذلك ما دل الدليل على وجوبه فإنه يجب التأسي في تلك الموارد. ما دل الدليل على استحبابه خب ثبت التأسي، أما وجوبه بل إباحة هم نلتزم بالإباحة، لكن إذا ماكو دليل يدل على الوجوب أو على الإباحة فإننا نلتزم بالاستحباب. أبو الدليل الأول، أبو القول الأول الوجوب، قال بلي أنا ألزم في كل مورد إلا في الموارد التي ثبت فيها الاستحباب أو الإباحة. في كل مورد لم يثبت استحباب وإباحة أقول بالوجوب. هذا دليل كل من القولين الأول والثاني، الاستناد إلى آية التأسي. إذن آية التأسي كما تصلح مستندا لأصحاب القول الأول كذلك تصلح مستندا لأصحاب القول الثاني. المصنف يقول عندنا ثلاث أجوبة على هذا الاستدلال. الجواب الأول ذكره العلامة الحلي رحمة الله عليه في أبحاثه الأصولية. العلامة يقولها ما يحتاج في هذا الجواب نرجعه للأصل، ننسبه إلى العلامة مباشرة وينقل لنا عبارته. العلامة الحلي يقول التأسي يعني أنك تأتي بفعل المتأسى به، تنظر إلى المتأسى به فتأتي بفعله كما فعله هو، فإذا على الوجه الذي فعله هو لأنه فعل هذا الفعل أنت تأتي به فتقتدي به بالنحو الذي جاء به هو المتأسى به، فإذا جاء به على وجه الوجوب أنت لكي تتأسى به لازم تلتزم به دائما، يعني تأتي تلزم نفسك بالإتيان. إذا جاء به بنحو الاستحباب هم تأتي به بهذا النحو على نحو أنه مستحب، وإذا جاء به على نحو الإباحة فأنت أيضا تأتي به مع اعتقاد الإباحة، أن تلتزم بالإباحة وتكون مخيرا. صاحب الفصول أشكل على العلامة، قال له يعني أن الالتزام والاعتقاد واجب، هذا تأسي في الاعتقاد يا شيخنا العلامة، هذا مو تأسي بالعمل، هذا تأسي بالاعتقاد، وهذا قطعا وهذا مو هو المقصود. لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو بالاعتقاد، بالعمل لكم في رسول الله أسوة حسنة بالعمل. وأنت هذا معناه أنه في مقام الفعل المباح لابد أن تلتزم بالإباحة وأنك بالخيار، هذا تأس في الاعتقاد والالتزام، وهذا مو هو المقصود بالتأسي. فإذا التأسي في المباح هو أن تعمله كلما أردت أن تفعل، هذا معناه. المصنف رحمة الله عليه يقول لا كلام العلامة كلش وجيه، وإشكال صاحب الفصول مو صحيح، كلام العلامة في محله. العلامة ماذا يقصد؟ لا يقصد أن التأسي تأسي بالاعتقاد والإلزام أبدا، مو هذا مقصود، وإنما المباح بخصوصية، التأسي في الواجب أن تلزم نفسك بالإتيان به دائما، تأتي به دائما، تأسي مستحب تأتي به بنحو الاستحباب. لكن التأسي في المباح بخصوصية هو أنت بالخيار تفعل أو لا تفعل، مجرد أن تبني أنك على الخيار تفعل أو لا تفعل هذا تأسي برسول الله صلى الله عليه وآله. التأسي في المباح فيه خصوصية أنك تعتقد أنك بالخيار، وإلا شلون يصير المباح؟ الواجب تلزم نفسك دائما، المباح أكو رجحان بالعمل، وأما المباح المستحب فيه رجحان بالعمل، المباح كيف تتأسى به؟ أنك بالخيار تعتقد أنك بالخيار، فعندما تفعله مع اعتقادك أنك بالخيار هذا تأسي في جانب المباح. لا المنظور مو هو الاعتقاد، المنظور هو الخيار العمل، أنك بالخيار عملا أنك مختار، فأنت بالخيار تريد أن تفعل تريد أن تترك، هذا أنك بالخيار شلون عمل نصير أنت مختار بكيف تفعل أو ما تشاء، غير في قلبك في نفسك، في نفسك أنت تقول أنا بكيفي أسوي أو ما أسوي. هذا مجرد أن يحضر إلى ذهنك أنك مختار بكيف تفعل أو لا تفعل. تلاحظون ما ربطنا بلزوم الاعتقاد أبدا، وإنما أن تعتقد أنك بالخيار فقط، فقط هذا الاعتقاد. فإذا التخيير العملي أنك بالخيار عملا، هو هذا معنى أنك تلتزم في نفسك، مو لأنه اعتقاد ولأنه التزام قلبي أبدا، وإنما في باب، في باب الوجوب ما نحتاج إلى شعب اعتقاد، في باب الاستحباب أيضا لا نحتاج إلى هكذا اعتقاد، حتى في باب الترك، في باب الحرمة والكراهة ما نحتاج. لكن بما أنه الإباحة خيار في العمل، كيف يمكن أن تحقق الخيار؟ يقول أنا كيفي، هذا المقدار، مقدار في قلبك أنك بكيفه، هو هذا الخيار العملي، لم يرجع إلى باب، لأنه خيار عملي في باب الإباحة لوجود هذه الخصوصية، فصار هيك ارتباط، وإلا في الحقيقة لم نلزم أحدا بالاعتقاد، لم نلزمه بالاعتقاد لوجود هذه الخصوصية.
بين
الفعل والترك هو تأسي، هذا هو التأسي. فتترك لأن تترك، تترك أو تفعل، أنت كيف تترك أو تفعل، لأنك تعتقد أنه جاء به على نحو الإباحة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان مباح وكان له أن يترك، ومع ذلك فعل بكيف، لا استحباب لا كراهة لا وجوب لا حرمة. فهذا المقدار من النية، هذا مقدار، مقدار التأسي في المباح.
مقدم التأسي
على من؟
على الاعتقاد.
لا، فإحنا بالنتيجة ما عندنا وجوب اعتقاد، إحنا لا نلتزم بأن الاعتقاد واجب. التأسي، التأسي، التأسي أيا كان حكمه، هسه راح يجي المصنف يتحدث. فإذا التأسي ما الملحوظ، ما الملحوظ بهذا الجانب أنه التأسي يكون بحيث كلما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون واجبا علي، حتى لو جاء به بنحو الاستحباب أنا واجب علي، هذا القول الأول. قول الثاني، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحب لي أن أتأسى به، إلا ما دل الدليل على وجوبه أو إباحة. لا، ما عدنا، ما عدنا. التأسي هو أن تأتي بما، أن تلزم نفسك، أن تأتي بكل ما أتى به نبي الله وجوبا، وأن تأتي بكل ما أتى به نبي الله استحبابا، وأن تكون في الخيار في كل ما جاء به نبي الله بنحو الإباحة. أنت هذا مقدار التأسي. الجواب الثاني، الجواب الثاني، هذه الآية الكريمة لا تدل إلا، لا تدل إلا على محبوبية التأسي، لا تدل على الوجوب أصلا. هذه الآية الكريمة أين دلالتها على الوجوب؟ لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قالت تأسوا برسول الله، يجب عليكم أن تتأسوا برسول الله، ما قالت، قالت لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن التأسي برسول الله مستحب، فلا يدل على الوجوب، القول الأول متام. هذا الجواب الثاني ما يتعارض مع القول الثاني، لكن يتعارض، هذا جواب عن القول الأول، استدلال بالآية للقول الأول. الجواب الثالث، الجواب الثالث هو أن يقال أن هاي الآية مو مطلقة وعامة، هاي الآية واردة في مورد خاص، في مورد قتال وجهاد، في ذاك المورد عندما كانت هناك شدة وكانت هناك معارك طاحنة وكان هناك ثبات من رسول الله صلى الله عليه وآله على موقفه، إجت الآية قالت تأسوا برسول الله، لكم في رسول الله أسوة حسنة. كما أن رسول الله كانت الأرض التي يقف عليها أرض صلبة في اتخاذ القرار، أرض صلبة في مبادئه، أنتم تأسوا في رسول الله، ليس عندكم تراجع، ليس عندكم تقهقر، لا تأخذ الحرب منكم مأخذ، تأسوا برسول الله. فإذا، فإذا هذه الآية تأمرنا أيا كان الأمر وجوبا أو استحبابا، مو مهم، وجوبا وجوبا. هذه الآية توجب علينا التأسي برسول الله في موارد المعارك والثبات على الموقف. المصنف منتبه على أن هذا الجواب فيه إشكال أساسي. الإشكال هو هذا يا شيخنا، يلزم من كلامك نقض القاعدة وهي تخصيص الوارد بالمورد. هذا معنى أنت تريد تقول أنه هذه الآية نزلت في مورد، في مورد الحرب والقتال، في مورد الثبات على المبدأ، فنخصصها بذلك المورد. هذا معنى تخصيص الوارد بالمورد، أن المورد يخصص الوارد، ولا تأتي في كل شيء، لا تأتي في الحركات والسكنات، لا تأتي في كل فعل وترك. هذا معنى المصنف يجيب. شوفوا جواب، هل اقتنعون بالجواب أو لا؟ يقول قدس سره، يقول لا، أنا لا أريد أن ألتزم بتلك بنقض تلك، لا أريد أن أهدم تلك القاعدة، لا أريد أن أهدم، لا أريد أن أقبل بنقض تلك القاعدة أن المورد يخصص الوارد، لا مو هكذا، وإنما أريد أن أدعي أنه في كل مورد نريد أن نتمسك بآية قرآنية أو برواية، نريد أن نتمسك بإطلاقها في كل مكان، أريد أجيب آية قرآنية أو رواية، أقول هاي الآية أو هاي الرواية تدل على الحكم الفلاني، لابد أن أتمسك بالإطلاق، أقول هاي الآية مطلقة، هاي الآية مطلقة، هاي الرواية مطلقة، هاي الرواية لم تشتمل على قيد، هاي الرواية لم تذكر هذا القيد، ولذا هي تجري في كل مورد ومنه موردنا. بما أن الرواية، بما أن الآية لم تذكر قيداً، إذن هذه الرواية أو الآية تجري في موردنا وفي كل موردنا آخر. هذه الرواية مطلقة لا قيد فيها، أو هذه الرواية عامة لا خصوص فيها، وأنا أدعي أنه في هذا المورد، نفس المورد، نفس الواقعة، نفس الحادثة، نفس الحادثة فيها قرينة على أن المولى يتحدث عن موقع خاص. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أننا عندما نريد أن نتمسك بالإطلاق، كيف نتمسك بالإطلاق؟ بقرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، لا يوجد قيد، إما لا يوجد قيد، وإما لا يوجد ما يصلح للتقييد، فنحتاج لكي نتمسك بالإطلاق أن نقول لا يوجد قيد صريح، ولا يوجد، لا يوجد ما يصلح للتقييد. في مقامنا المورد، المورد ليس قيدا صريحا ولكنه يصلح للتقييد. وبعيد أن هذه الآية تتحدث عن التأسي في مقام الحرب والقتال، في مقام التصدي للأعداء، ولم تذكر الآية ذلك بقيد صريح، لم تقل لكم في رسول الله أسوة في مقام الوقوف بوجه العدو، لم تقل، ولكنها لم تقل ذلك لأنها اعتمدت على الحادثة، هم واقفين في معركة، في مواجهة مع العدو، فهناك ما يصلح للتقييد، ولذلك المولى لم يذكر قيدا في الآية الكريمة، وبالتالي الإطلاق ينخدش، الإطلاق ينخدش. فيقول قدس سره، أنا لا أريد أن أدعي أن المورد خصص الوارد، لا، قيد الوارد، لا، لا أريد أن أدعي ذلك، لكن أريد أن أدعي أن هذا المورد منع عن جريان الإطلاق في الآية الكريمة، لأن المورد هذا يصلح أن يكون قيدا، يصلح أن يعتمد عليه المولى ويعتبره قيدا. لماذا لم يذكر لكم في الحروب أسوة برسول الله؟ لأنه هي المورد، مورد نزول الآية، مورد حرب، فكافي هذا كافي، مو إلا أنا أذكر صريحا بعد. فإذا الآية الكريمة موردها الحرب فقط، الحرب والوقوف بوجه العدو، هذا يصلح للتقييد، هذا كافي، هذا يصلح للتخصيص، فلا تجري مقدمات الحكمة، هذا كافي.
يعني هيك شيخ يسير على صحف سيدنا بكل مورد،
هذا
بكل مورد فينا نقيد،
هذا تعبير آخر عن أن المورد يخصص الضاد، كل الموارد أنا أحتمل بهذا، هذا تعبير آخر. مرة أدعي أنه المورد مخصص، مرة هيك أدعي، ومرة أدعي أن المورد إذا اقبلنا هنا أن هذا المورد فيه صلاحية فيه صلاحية لأن يكون قيد، ونحن نشترط عدم وجود ما يصلح لأن يكون دليلا على التقييد، هذا يجري في كل مكان، وبالتالي هذا يهدم التمسك بالإطلاق في كل آيات القرآن الكريم، لأننا نحتمل فيها أن المورد صالح للتقييد، سواء كان مقصود المظفر رحمة الله تعالى، سواء كان مقصود هذا الإشكال فقط في الآية الكريمة أو يجب عام قاعدة عامة. إذا قاعدة عامة النتيجة هي هذه، يعني صار المورد مخصص للواد، النتيجة هي نتيجته هي نتيجته. إذا راد يقول لا هاي فقط في موردنا، فقط في موردنا، وهذا نفس الكلام يجب سائر الموارد، لا فرق بينها وبينه، كلام يجب. هذا بلحاظ آية التأسي. وهناك آيات أخرى، آية مثل أطيع الله وأطيع الرسول، أمرت بالإطاعة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الأمر بالاتباع، فالأمر بإطاعة الرسول، الأمر باتباع الرسول، هذا أيضا يمكن أن يكون دليلا للقول بالوجوب، كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن ذلك يعني وجوبه علينا، فعل رسول الله إن لم يقترن بقرينة فهذا يعني وجوبه علينا، وجوبه علينا. الإشكال مصنف أصلا ماكو داعي أتعبكم بالإشكال، فإنه واضح، أطيع الله وأطيع الرسول، إطاعة الرسول يعني إطاعة أوامره، إطاعته فيما يأمر، هذا معنى. أما إذا فعل شيئا أنا كن أفعل منه لا يصدق عليه إطاعة، إذا فعل شيئا كن أتبعه لا يصدق عليه اتباع، اتبعوني فيما أريده منكم وفيما أريد فيما أمركم به، هذا معنى الاتباع، اتبعوني في كل شيء أريد منكم أن تفعلوه، هذا معنى الاتباع. ثم لو سلمنا يشمل الأفعال، نفس الجواب، نفس جواب العلامة رحمه الله العلامة الحلي يأتي في المقام هنا، نفس الكلام. بل شيء سيء.
الرد الثاني.
نعم.
الكلام لها على أسماء الفحال.
بل.
ليش سفر الاستقبال ما قال؟ هذا الرجحان ليش خير قابل
الاستقبال؟ بهذا بالجواب الثاني. بالجواب الثاني باعتبار هو رحمه الله عندما ذكر هذا الاستدلال أراد أن يجيب، هذا الجواب الثاني يصلح للجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة لأصحاب القول الأول للوجوب، فنقول بالاستحباب التأسي مستحب. الجواب الأول يفسر التأسي أصلا بتفسيره، خب لو لم نفسر التأسي بذلك التفسير الأول الذي فسره به العلامة الحلي نأتي نقول الآية لا تدل على وجوب التأسي، الآية تدل على استحباب التأسي وحبوبيته ورجحانه، مو أكثر من ذلك، على رجحان التأسي.
يعني كيف استدل أنها لا تدل على أكثر من ذلك، أكثر من الرجحان
والاستحباب؟ باعتبار ما بها أمر، ما بها أمر،
يعني
قال
هاي جملة خبرية
إراد منها إن شاء. لا شوفوا لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه خبرية لكن لا يقصد منها الإنشاء، الجملة الخبرية لا بد تش مقصود المصنف، وإلا إذا اللي تتفضلون به طبعا هذا اللي تتفضلون به أنه جملة خبرية في مقام الإنشاء خلاص فيها أمر لا فرق بينه وبين ذلك، كما أننا لو استدللنا بما استدل به صاحب الفصول رحمة الله عليه، صاحب الفصول لبالي، صاحب الفصول هيك استدل به، أنه من كان له في رسول الله أسوة حسنة زين فهو يرجو الله واليوم الآخر، وعليه من لم يكن له في رسول الله أسوة حسنة فهو لا يرجو الله. هذا يدل على وجوب على الوجوب، يعني هناك هذا البيان مال المصنف رحمه الله يرد عليه، يرد عليه هذا اللي أنتم تفضلتوا بهذا في مقام الإنشاء، يرد عليه تكملة الآية استدلال عكس النقيض اللي ذكره صاحب الفصول لا ينسجم مع ما ذكره المصنف رحمه الله. قال لا شك في أن أولا دلالة الفعل فعل المعصوم، لا شك في أن فعل المعصوم عليه السلام بحكم كونه معصوما هم راح يكررها بعد شوية يدل على لو فعل شيئا يدل على إباحة الفعل على أقل تقدير، هذا القدر المتيقن، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل، هذا قدر متيقن. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحاد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته، لأنه لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب. ثم نقول بعد هذا إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، إذا فعل شيئا أو إذا ترك شيئا أكثر مما ذكرناه في القدر المتيقن، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقنينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوها، يعني قال تبدون أتصلون صلوا بهذه الطريقة اللي شفتوني أصلي بها، إذن هو قاعد يبين حكم الوجوب، أو قام وصلى في وقت مثلا عندما رأى الهلال، إذن هو في مقام عبادة، فهذا يدلك الوضوء والصلاة ونحوها الحج والصوم، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا، ظهور في وجه الفعل يعني ظهور في الوجوب أو الاستحباب باختلاف القرائن، أو غير ذلك ظهور في الطهارة، ظهور في النجاسة حسب ما تقتضيه القرينة، هذا كله بحسب القرينة، وقعت على يده نجاسة مثلا دم، وقع على يده دم قام إلى الماء وشطفها بالماء، هذا فعله كونه في مقام بيان حكم من الأحكام، هذا فعله هذا فعله يدل على أن الماء مطهر مثلا أو أن الدم نجس لا بد من إزالته. بل
عندنا قدر المتيقن هو الإباحة،
نعم،
صار عندنا شك أنه هل يرتقي إلى الوجوب، ما فينا نشر براءة بهذا؟
لا، إحنا قبل هاي المرحلة، شوف هو المصنف الآن ما ذكرت الآن راح يشير له، يقول هنا بوجود الظهور مع الاحتفاف بالقرينة، يقول بوجود الظهور
بغض النظر،
بل هذا لو كانت هناك قرينة، فإذا الظهور هو الحاكم وهذا صغرى من صغريات الظهور، أما لو لم تكن هناك قرينة، إذا لم تكن هناك قرينة راح الآن نلحق راح تشوفون أنه حينئذ هذا الفعل غاية ما يدل عليه الإباحة، وجوب أو استحباب ما عندنا دليل، إذا ما عندي دليل أرجع إلى الوصول العملية، الوجوب والاستحباب حكمان شرعيان ينفعان عند الجهل، وهذا من موارد الجهل، بل إذا ما عندي دليل هذا مو دليل، وبالتالي نحتاج إلى دليل يثبت الإسلام، إذا ما عندي أتمسك بالبراءة. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد، وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها، كيفيات هذه الأفعال بحكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام في هذه الأمور. إذن الظهور السابق هذا الاستظهار صغرى نطبق عليه الكبرى، كبرى حجية الظهور، كل هذا لا كلام فيه ولا خلاف لأحد فيه، هذا المقدار، أولا القدر المتيقن ماكو بخلاف، ثانيا الاستظهارات مع وجود القرينة الخاصة أيضا لا يوجد فيها خلاف، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين، الموضع الأول في دلالة فعل المعصوم، هذا هو الموضع الأول، دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن دلالته على أكثر من إباحة الفعل الوجوب يعني والاستحباب، فقد قال بعضهم إنه يدل بمجرده مجرد الفعل من دون قرينة على وجوب الفعل بالنسبة إلينا. وقيل يدل على استحبابه بالنسبة إلينا. وقيل هذا القول الثالث لا دلالة له على شيء منهما، لا وجوب ولا استحباب، أي إنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا. القول الرابع التوقف، ذهب إليه المرتضى رضوان الله عليه والمحقق الحلي، والحق هو الأخير، يعني قصد الإباحة، لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة. لا يوجد دليل يدل على هذه الدلالة، على دلالة الفعل على الوجوب أو الاستحباب بالنسبة إلينا. وقد يظن ظان، وإنما أكو مجموعة أدلة. الدليل الأول أن قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله في أفعاله. هذا وجوب التأسي والاقتداء منين نفهمه؟ فهمه صاحب الفصول من قوله لمن كان يرجو الله، من كان له في رسول الله فهو يرجو الله، ومن لم يكن له برسول الله أسوة فهو لا يرجو الله تعالى، استدل بعكس النقي. ووجوب الاقتداء بفعله، بفعل الرسول، يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا، هاي المقدمة الثانية، يدل على وجوب مقدمة أولى. المقدمة الثانية وجوب الاقتداء يلزم منه وجوب كل فعل، يلزم منه وجوب كل فعل يفعله النبي في حقنا وجوبه في حقنا، وإن كان بالنسبة إليه غير واجب، لم يكن واجبا. نستثني من ذلك ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا، مثل صلاة الليل مثلا كان يفعله مستحبا، لكن لأن أكو دليل خاص ما قلنا بوجوبه علينا. هذا القول الأول. وقيل إنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء، هذا صاحب القوانين رحمه المحقق القمي وأيضا صاحب الفصول، فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. ثلاث أجوبة. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه إذ قال إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير، هذا معنى الأسوة، لأن ذاك الفعل هو فعل الغير، إتيان به على الوجه الذي فعله، هذا على الوجه متعلق بالإتيان، على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. هنا أشكال صاحب الفصول، المصنف يرد الإشكال، وغرضه رحمه الله، غرض العلامة، من التعبد باعتقاد إباحته، الاعتقاد بإباحة هذا المباح الذي جاء به رسول الله على نحو الإباحة، غرضه فيما إذا كان مباحا، غرضه ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك أسوة، أي بأن متعلق بيرد، بأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل، وهذا ليس بمراد، الاعتقاد مو واجب، لا ليس هذا هو المراد، بل مقصود العلامة، بل يريد العلامة كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح أن نتخير في الفعل والترك، يعني لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، هذا معنى، لأن الأسوة إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، بحسب حكمه، فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا مع هذا الاعتقاد. فهذا أيضا عمل، مو إلزام بالاعتقاد، أيضا عمل، أسوة بالعمل، لكن هاي الأسوة العملية تحتاج إلى مثل هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالإباحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث: لأنها لم يرد فيها أمر. هذا معنى أي المقصودة بالاستحباب. بل الرجحان معناه الاستحباب، يريد ينفي بس الوجوب. هذا الثاني. قلت لكم أكو إشكالين، إشكال اللي أشار للسيد وإشكال وإشكال الاستدلال بعكس النقيض. الجواب الثالث: مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة موردة الحث على التأسي به في الصبر على القتال في أيام المعارك وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، إذن فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. شيخنا أنتم يعني تريد تهدم القاعدة أن المورد يخصص؟ يقول لا، وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام. بعد أن ثبت المطلق يكون المورد مقيد، بعد أن ثبت العام يكون المورد مخصص. يقول لا، بل أقول لا إطلاق ولا لا إطلاق ولا عموم، بل إنما نقول إنه يعني المورد يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، إذن فهو يضر بالإطلاق من أول الأمر من دون أن يكون له للمورد لوروده في هذا المورد، ورود هاي الجملة في هذا المورد في هذا المحل في هاي الحالة، من دون أن يكون له للمورد ظهور في التقييد. ماكو إطلاق تام وإجينا قيدنا بالمورد، لا، أصلا لا إطلاق، يخدش الإطلاق كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة هذه أكثر من مناسبة، لعل المقصود منها أنه ما يصلح للدليلية يخدش الإطلاق، لعل المقصود. والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو لا حتى استحبابه مطلقا، الفعل الذي ليس معه قرينة واجب أو مستحب بالنسبة إلينا، هذه الدلالة بعيدة كل البعد عن التحقيق. وكذلك الآيات الأخرى، وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أطيعوا الرسول أو باتباعه فاتبعوني على وجوب كل ما يفعله في حقنا، دلالتها كذلك تلك الدعوة بعيدة كل البعد، فإنها أوهن من أن نذكرها لردها، لأن تجي تلك بالأوامر، تأديب الاتباع والإطاعة للأوامر، وإذا فد واحد تمس أصر فنفس جواب المحقق العلامة الحلي يأتي في المقام. الحمد لله رب العالمين.